أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله للأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة، حيث كانت الأولى للسند والثانية لفقه الرواية. الجهة الثالثة في الاستدلال بالفقرة الأولى من فقرتي الرواية على الاستصحاب، وهي قوله عليه السلام: فإن ظننت أنه قد أصابه، مش هيك الرواية؟ فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أر شيئا، فصليت فرأيت فيه. طبعا هذا بناء على التهذيب. فنظرت فرأيته فيه بناء على علل الشرائع. قال: تغسله ولا تعيد. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. جيد. ولا بد من عقد الكلام في هذه الجهة ضمن مقامات. المقام الأول: في بيان محتملات هذه الفقرة، إذ قد يقال بأنها ناظرة إلى الاستصحاب، وقد يقال بأنها ناظرة إلى قاعدة اليقين، وقد يقال إنها غير قابلة للتصديق أساسا، لأن المقام من نقض اليقين باليقين وليس من نقض اليقين بالشك. ذكر صاحب الكفاية في المقام أنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول: أن يراد من اليقين اليقين الموجود قبل ظن الإصابة، يعني عندما لبس الثوب كان على يقين من طهارته، لبسه مغسولا مثلا، ثم ظن إصابته بالنجاسة فنظر فلم ير شيئا، ثم صلى وبعد الصلاة رأى النجاسة. يكون المراد من اليقين اليقين الموجود قبل ظن الإصابة، يعني أول ما لبس الثوب مثلا. والشك هو الشك الموجود عندما ظن الإصابة، إذ الظن شك، إذ المراد من الشك في باب الاستصحاب عدم العلم، وأن هذا الظن والشك بقي مستمرا، إذ لم يفرض في الرواية أنه عندما نظر فيه صار لديه يقين بعدم الإصابة، فهو حين الصلاة شاك في الإصابة مثلا، فيستصحب عدم الإصابة، فيكون قد صلى صلاة مع طهارة استصحابية. اكتفوا بهالمقدار فعلا يا أخوان في أصل الاحتمال. له تتم تأتي. وبناء على هذا الاحتمال فإن الرواية حينئذ دالة على الاستصحاب، إذ يقين سابق وشك لاحق بالإصابة لا يمس اليقين السابق، بل شك في بقائه، بقاء المتيقن، فيشغل الاستصحاب. هذه هي أركان الاستصحاب، شك طاري. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من اليقين اليقين الذي حصل بعد أن فحص، اليقين الذي حصل بعد أن فحص، وحينئذ تكون هذه الفقرة منطبقة على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب. بعدني عم كمل كلام صاحب الكفاية. بيان ذلك أن يكون عندما فحص حصل عنده اليقين بعدم الإصابة، جيد، وعندما رأى النجاسة بعد الصلاة دار أمرها بين أن تكون النجاسة التي ظن إصابتها للثوب وتيقن بعدمها عند الفحص، وبين كونها نجاسة وقعت عليه بعد الصلاة أو بعد ذلك في أثناء الصلاة، نجاسة جديدة، فهو حينئذ يشك في صحة يقينه، وهذا الشك شك ساري ليس شك طاري، شك في أصل صحة يقينه بعد الفحص. إذ هذا الشك إذا بات جديا ولم يدفع فإنه يقضي على اليقين حدوثا لا بقاء، وهذا معنى الشك الساري، وهذا هو مورد قاعدة اليقين كما أسلفنا حين التفرقة بين الاستصحاب والقواعد الشبيهة. وهذا الكلام كما ترون واضح الانطباق على قاعدة اليقين، بمعزل عن أنه احتمال نعززه ونؤيده أو نرفضه كاحتمال. وحيث إن السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يتوجه إلى النكتة التي نظر إليها صاحب الكفاية، في المقام عند تطبيقه لقاعدة اليقين على الاحتمال الثاني، فإنه استهجن واستغرب من مقالته قائلا، وهذا الكلام بمكان من العجب من قائله، ووجه استهجانه أنه اعتبر أن الرأي للنجاسة بعد الصلاة على يقين بأنها نفس النجاسة التي كان قد
اعتقدها حين ظن الإصابة، فيكشف ذلك عن بطلان يقينه الحاصل بعد الفحص بطلانا يقينيا وجدانيا. إذ مع التيقن بأن النجاسة المرئية الآن بعد الصلاة هي النجاسة التي ظن إصابتها قبل الصلاة، يكشف عن حصول يقين عنده الآن بعدم صحة يقينه الحاصل بعد الفحص. واضح؟ وحينئذ يقول السيد الخوئي: فأين الشك الذي هو عماد قاعدة اليقين، أي الشك الساري؟ ثم يوسع البحر، يقول: يا أخي، في المقام يوجد لدينا يقين رقم 3، يعني ثلاث مفردات لليقين. عندنا يقين بالطهارة قبل الإصابة، وعندنا يقين بالطهارة بعد ظن الإصابة والفحص، وعندنا يقين بعد الصلاة بأن النجاسة التي رأيناها هي نفسها النجاسة التي ظننا إصابتها من قبل الصلاة. فحينئذ لا يوجد شك ساري حتى تطبق قاعدة اليقين في البقاء. فإذا كان القرار أن تطبق قاعدة من قواعد اليقين والشك، فلا يوجد غير الاحتمال الأول، وهو تطبيق قاعدة الاستصحاب. نعم، يبقى إشكال مهم يقول السيد الخوئي في أننا كيف نطبقها على مورد الرواية، وهو الإشكال المشهور الذي سيأتي مع معالجته إن شاء الله إن أمكن علاجه. يقول: ولا ضير في أن لا نستطيع تطبيقه على المورد، ما دام علمنا أن الإمام طبقه. إذا كيف طبقه لا نعرف، خير إن شاء الله، لكن ملحصر تطبيق بالاستصحاب. ما في احتمال لقاعدة من قواعد اليقين والشك غير الاستصحاب في المقام. هذا الكلام بمثابة من العجب من السيد الخوي رحمة الله عليه، إذ إنما نشأ هذا الكلام عند السيد من عدم التنبه إلى الحيثية التي نظر إليها صاحب الكفاية، ولذلك تعجب منه، مع أن كل تلامذة صاحب الكفاية يا أخوان وهم الأعلام الثلاثة الكبار النائيني والإصفهاني والعراق، فضلا عن غيرهم، لم يستشكلوا في المقام، مع أن ما استشكل به السيد الخوئي لو كان مراد صاحب الكفاية ما يذكره فهو من البديهيات الواضح الذي لا يتصور كبرة جواد فيها، لأنها ليست من المطالب العلمية الدقيقة التي هي مزال أقدام الأعلام. وسر القضية ما ذكرته عند بيان مطلب صاحب الكفاية، أن صاحب الكفاية على التقدير الثاني، وهو أن يكون اليقين هو اليقين الحاصل في طول الفحص، لا يفترض أن النجاسة المرئية الآن بعد الصلاة يتيقن أنها نفس النجاسة السابقة، بل يدور أمرها بين احتمالين: أن تكون هي نفس النجاسة السابقة التي فحص عنها، أو تكون نجاسة أوقعت عليه بعد ذلك، إذ لا يوجد تصريح بأنه رأى نفس النجاسة بنسخة التهذيب، انتبهوا، التي لم ينظر إلى غيرها أصلا أحد من هؤلاء المحققين، إذ ورد فيها فرأيت فيه، بل بعض المحققين ذهب إلى تعين أن تكون النجاسة هذه هي غير النجاسة السابقة، إذ قال لا وجه لحذف الضمير الراجع لو كان يريد نفس النجاسة التي ظنها سابقا، فقطعها عن الضمير، هذا كلام صاحب المنطقة، قطعها عن الضمير، طبعا كلامه مش بمناقشة السيد الخوي، أنا ما شوف العجيب يا إخوان، ما حدا إجا بباله يشكل على صاحب الكفاية لأنهم فهموا مراده، والأعجب من هذا أن تلامذة السيد الخوي ما حدا منهم وقف عند كلام السيد الخوي وأشكل عليه وكأنهم لم يقرأوا، مع أنه واضح الإشكال بعبارة أوضح، يعني إما كلام صاحب الكفاية واضح الإشكال وإما هذا الكلام واضح الإشكال، واحد من الاثنين، فالجمع بين عدم الإشكال لا على مطلب صاحب الكفاية ولا على مطلب أستاذهم السيد الخوي، عجيب. طيب بناء على هذا حينئذ يتضح سواء صح هذا الكلام أو ما صح، فرأيت فيه إنه حذف الضمير لأجل كذا، قد يقال في مقابل هذا الكلام حذف الضمير لأجل وضوحه مثلا، بالعكس يعني فرأيت فيه مراده فرأيته فيه وقطعها عن الإضافة إلى الضمير أو الإسناد إلى الضمير لوضوحه في المقام، إجاز بالحذف مع وضوح المراد. طيب عموما هذا هو مراد صاحب الكفاية، إذا هذا مراد صاحب الكفاية يا إخوان بعد إشكال السيد الخوي واضح لا يريد، لأن الشك شك ساري صار على هذا التقدير.
أنا فرأيت
أقول بناء على ما ذهبنا إليه من تحقيق متن الرواية وأن فرأيته هو الصحيح، فنظرت فرأيته فيه كما هو المختار وهو المحقق في محله، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن قاعدة اليقين لا يبقى لاحتمالها مجال في المطاف، إذ واضح من الرواية أن ما رآه عين النجاسة التي كان قد ظن إصابتها، وهو ما قال فحصت، قال فنظرت فلم أرى شيئا، قد يكون رأى رؤية عابرة مش رؤية مدققة، وقد يؤيد هذا بأن زرارة فقيه وهو يعلم أن الفحص في الشبهة الموضوعية مواجب، كما هو متضمن السؤال الخامس من أسئلة هذه الرواية، هذا إن صح أنه كان فقيها حين الرواية، هذه أنا نبهتكم إلى عدة مرات يا أخوان في ثنايا الدروس بين مدة ومدة أذكر فيها التشبث بأذيال أن السائل فقيه لا تصح على إطلاقها، لأننا لا نمتلك تاريخ لسؤال الراوي، وبناء على أن الصحيح نسخة العلل كما لا يبعد بل هو المختار، فإن زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام، قد يكون في أوائل تلمذه عند الباقر عليه السلام ولم يكن إذ ذاك فقيها، نعم لا يبعد دعوى فقاهته في أسئلته للصادق عليه السلام لأنه بات فقيها في نهايات حياة الإمام الباقر عليه السلام، وإلا دائما كل ما تشوف اسم زرارة يعني فقيه مش صح الكلام، كان تلميذا في يوم من الأيام وبقي تلميذا سنوات ثم صار فقيا، والغريب هنا أن الشهيد الصدر رضوان الله عليه يستدل في تعيين بعض المحتملات على أن الرواية عن الباقر عليه السلام، ولم يتنبه إلى اختلاف النسخة، مع أن الرواية في التهذيب لم تسند إلى الباقر عليه السلام، وإنما أسندت إلى الباقر في العلل. انتبه به يا إخوان، بل سيتضح لديكم يا إخوان تأثير هذه الهاء في فرائته في الاستدلال، لأن غير واحد من المحققين بنوا استدلالهم على عدم وجود الهاء في الرواية، ورجحوا مختارهم من باب قطعها عن الإسناد إلى الهاء. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك، أقول طبعا هذا العجيب لا يجب ذهن أحد، يعني أنه راح راجع إلى الشرائع وروى عن الباقر، هو اعتماد على الوسائل، قال ورواها في العلال عن الباقر عليه السلام مثله، فاعتمد على المثلية ما لتصاحب الوسائل، مع أننا إذا رجعنا العلل وجدنا أنه ليس مثله، يوجد اختلافات بين النسختين. طيب على أي حال، اندفع إشكال السيد الخوئي رضوان الله عليه. أقول أصول الاحتمالات يا إخوان اثنان، أنا أقول الاحتمالات مش الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون عند الفحص قد حصل لديه اليقين بعدم الإصابة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون قد حصل لديه اليقين بعدم الإصابة، لا، الاحتمال الثاني أن لا يكون قد حصل لديه اليقين بعدم الإصابة، يعني مرة فحص دقيق صار عنده يقين أنه ما في دم، مرة لا، فنظرت فلم أرى شيئا، والرواية افترضت الثاني في الحقيقة يا إخوان، ما قال فحصت ودققت ولم أعثر على شيء، مثل ذاك اللي علم أنه أصابه وإجا فتش وما وجد شيء في سؤال سابق. طيب جيد، هذان أصلا الاحتمالات. أما تفصيل الاحتمالات فأنا أستعين هنا بما فصله الشهيد الصدر يا إخوان، حيث جعل الاحتمالات أربعة على هذا الأصل، يعني فنظرت فتيقنت بعدم الإصابة، اضربوا باثنين، ونظرت ولم أتيقن بعدم الإصابة، اضربوا باثنين، لكن بين قوسين بدي إسا أجري الاحتمالات الأربعة بناء على أن الهاء غير موجودة يا إخوان. ليش مجبور؟ لأن كل المحققين بحثوا على أساس أن هذه الهاء غير موجودة، جل المحققين يعني إسا، والله صاحب المنطقة تنبه لوجود الهاء. ينقل أن السيد السيستاني حفظه الله تعالى أيضا تنبه لوجود الهاء، لأنه يراجع في العادة منطقة الجمان للشيخ حسن في تحقيق الروايات في أبواب العبادات. لكن جل المحققين، يعني صاحب الشيخ الأنصاري، صاحب الكفاية، الأعلام الثلاثة، سيد الخوئي، الشهيد الصادق، صاحب المنطقة، لم يتنبه أحد منهم لوجود هذه الهاء، قضى عن المعاصرين. جيد، فنبني فعلا الاستدلال، بس ما بدي ظلني مواكب يا اخوان حتى نظلنا نروح على بحث وهمي، بس في ذكر الاحتمالات بدنا نذكر الاحتمالات على هذا الاساس. الشهيد الصدر رضوان الله عليه يذكر في المقام ان الاحتمالات اربعة يا اخوان. الاحتمال الاول ان يكون مقصود السائل عندما قال فنظرت فلم أرى شيئا حصول العلم بعدم الإصابة، يعني فحص دقيق صار عنده علم بعدم الإصابة، إذ هو قد ظن بالإصابة ففحص فلم يرى شيئا
وحصل لديه يقين بعدم الإصابة، زال احتمال الإصابة أو ظن الإصابة، هذا الركن الأول لهالاحتمال. الركن الثاني، ثم عندما وجد النجاسة بعد الصلاة علم بأنها نفس النجاسة التي كانت قبل الصلاة. كم يقين صار عنده؟ صار عنده 3 يقين بطهارة الثوب قبل ظن الإصابة، ظن بالإصابة، لا يقين قبل الدخول للصلاة لما فحص يقن بأنه ما عنده، خلص الصلاة صار عنده يقين الآن بأن النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي نفسها اللي قبل الصلاة. وانتبهوا يا أخوة، هذا يوافق الاحتمال اللي فيه الهاء، ها؟ من هذه الجهة، يعني أن النجاسة اللي بعد الصلاة هي نفسها اللي قبل. يقول السيد الشهيد هذا الاحتمال مندفع يقينا، لا مجال له في البقاء. ليش لا مجال له سيدنا؟ يقول يعني وين نقض اليقين بالشك؟ الإمام مطبق نقض اليقين بالشك؟ شو ما كان مراد الإمام من نقض اليقين بالشك، طبق نقض اليقين بالشك أم لا؟ وين الشك؟ أين الشك؟ أنا كنت على يقين الطهارة التوبي، شككت يا أخي، ظنيت بالإصابة بعدني ما صليت ولا دخلت بالصلاة، فحصت قبل الدخول بالصلاة تيقنت بعدم الإصابة، صليت مع صلاة متيقن بأنه ليس في ثوبي نجاسة، هذا اليقين اللي حصل من الفحص، وبقيت على هذا اليقين إلى متى؟ إلى ما بعد الصلاة. صليت، جلست للطعام، نظرت، شفت بقعة الدم في ثوبي، وتيقنت أن هذه البقعة هي البقعة السابقة. بناء على هذا وين الشك؟ ما في شك، ما في أي نحو من أنحاء الشك المؤثرة في المقام. يعني عندنا شك واحد، وهو الفترة المتخللة بين اليقين بعدم الإصابة والشك بالإصابة والفحص، وكلاهما قبل الصلاة، يعني من أول الصلاة إلى آخرها وين الشك؟ ما عندي شك. بعد الصلاة وين الشك؟ ما عندي شك، صار عندي يقين بأن النجاسة كانت معي في الصلاة، يعني انقلب يقيني، صار جاء المركب السابق بنظر اليقين الجديد، فلا في مجال لتطبيق الاستصحاب، ولا يوجد مجال أيضا لتطبيق قاعدة اليقين. فهذا الاحتمال باطل. ليش باطل؟ لأن الإمام لم يطبقه قطعا، لم يعتني به ولم يعتمد عليه ولم يفهمه من كلام السائل. لماذا لم يفهمه؟ لأنه طبق لا تنقض اليقين بالشك، لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فهذا الاحتمال مندفع يا أخوان، وإن كان يوافق وجود الهاء. الاحتمال الثاني أن يبحث ويحصل لديه العلم بعدم الإصابة، كان لديه يقين ظن الإصابة، فحص حصل له العلم بعدم الإصابة، وعندما وجد النجاسة بعد الصلاة احتمل أنها النجاسة الأولى، واحتمل أنها نجاسة طارئة، فهو شاك بعد الصلاة في وقوع صلاته مع النجاسة، صحيح؟ لأنها إذا طارئة ما وقعت صلاته مع النجاسة. إذا نفس النجاسة السابقة وقعت صلاته ولا يعلم، الآن بشوف نجاسة بتقول له شو بتحلف يمين إنها النجاسة السابقة، بيقول لك لا ما أدري ما أدري. لكن بهالاحتمال شو فرض الشهيد الصادق إنه الصلاة تكون وقعت بعد النجاسة وقعت بعد الصلاة؟ بين قوسين يا إخوان، هذا الاحتمال أن تكون وقعت بعد ذلك أحسن. شو يعني بعد ذلك؟ يعني بعد الفحص واليقين، سواء في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. العبرة شو؟ العبرة أنه دخل الصلاة مع النجاسة أو لم يدخل الصلاة مع النجاسة.
تبهتوا؟ يعني أنا الآن عندما أرى النجاسة بعد الصلاة ولا أتيقن أنها النجاسة التي كانت عند ظن الإصابة. هون في شقين، شق أنه يمكن أن تكون وقعت علي وأنا في الصلاة بعد ذلك، يعني بعد الفحص وبعد الدخول بالصلاة، ويمكن أن تكون جاءت على ثوبي بعد الصلاة. لا فرق حينئذ، لا فرق من هذه الجهة. طيب جيد جميل. على هذا يقول الشهيد الصابر، واضح حينئذ أنه نطبق في مجال لتطبيق قاعدة من قواعد الشك. لكن ما هي القاعدة التي نطبقها في المقام من قواعد الشك؟ لا يمكننا أن نطبق قاعدة الاستصحاب في أثناء الصلاة، ليش؟
لعدم استيعاب الموضوع.
لأنه في أثناء الصلاة أنا دخلت في الصلاة وأنا على يقين من الطهارة، لأني عندما فحصت تيقنت بأن ثوبي غير متنجس. فبأي لحاظ بدنا نطبق قاعدة الشك؟ بلحاظ شكنا الحادث الآن بعد الصلاة. حينئذ إن لاحظنا هذا الشك، انتبهوا يا إخوان، شوية دقيق البحث، أنت بتنبهش إلا بآخر البحث. إن لاحظنا هذا الشك بلحاظ اليقين الأول، فبيكون عم بيطبق الإمام استصحاب. إن لاحظنا هذا الشك بلحاظ اليقين ما بعد الفاحص، فبيكون عم بيطبق قاعدة اليقين. بعد كيف؟ واضح صار من الشرح السابق. لأن بالنسبة للأول شك في البقاء، بقاء الطهارة في أثناء الصلاة إلى الآن، يعني إلى انتهاء الصلاة. على الثاني شك في صحة يقين السابق عندما فحصت. ليش؟ لأنه هيت نجاسة اللي واقع الآن بعد الصلاة لا أدري هي النجاسة اللي ظننت إصابتها أم هي النجاسة التي وقعت علي بعد ذلك، يعني بعد الفحص واليقين. فبلحاظ اليقين الأول، يقين بطهارة الثوب بعده موجود، هذا راسخ لا يمس، إنه ثوبي قبل ظن الإصابة طاهر، هذا لم يمسه شيء. بالنسبة له الشك شك طاري. بالنسبة لليقين الجديد اللي حصل بعد الفحص شك شو ساري. فبلحاظ الأول استصحاب، هذا احتفظوا لي فيها، ولحاظ الثاني يقين. بس بيكون الإمام حينئذ إذا أشغل استصحاب أشغاه بلحاظ مرحلة الانتهاء من الصلاة مش قبل الدخول في الصلاة. وإذا أجرى قاعدة اليقين يكون قد أجرى قاعدة اليقين وما فيها احتمالين، واضح بلحاظ اليقين السابق. يعني قال لك ابني على صحة يقينك بعد الفحص. هذا الاحتمال الثاني يا إخوان إنما يصح على تقدير أن الهاء غير موجودة. واحد. ثانيا، بناء على أن الهاء غير موجودة لابد وأن لا نستظهر أن المقصود من فرأيته رأيته. انتبهوا يا إخوان، كل كلمات دقيقة، أن لا يكون المراد من فرأيته رأيته، لأن المحققين اللي ما تنبهوا أصلا لوجود الهاء في نسخة علل الشرايع جهلهم حملوا الرواية فرأيته على فرأيته، استظهروا منها ذلك. إذا لم نستظهر هذا ولم توجد الهاء في نسخة علل الشرايع يتم المطلوب. أقول لا الأول ولا الثاني واضح، لا الاستظهار واضح ولا إنكار وجود الهاء واضح. فالصحيح أنه هذا الاحتمال لازم نطيره من الحسبان لما بدنا نيجي نستدل. احتمال هذا، بس لما بدنا نيجي نستدل ما عاد فينا نستدل به. والاستدلال جدلي بناء على عدم وعلى عدم، هذا جدل شو بدنا فيه، يكفينا ما نحن فيه. هذا الاحتمال الثاني. احتمالان الثالث والرابع يأتيان إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.